أرجو أن نصلي مرة أخرى يا سيدي إذن لي أن نصلي بصلاة كيركيغارد، هذا الرجل الخالد أمامك الذي عاش الحياة التي تريدها فأصبح مثالا للأجيال التالية. صلاة كيركيغارد: أيها الآب في السماء، ما هو الإنسان بدونك؟ ما هو كل ما يعرفه؟ ومهما زادت هذه المعرفة فما هي إلا مجرد نفايات إذا لم يكن يعرفك أنت. ما هو كل سعيه؟ وحتى إن استطاع في سعيه أن يحتوي العالم كله، فكل سعيه ما هو إلا عملا فارغا إذا لم يكن يعرفك أنت. أنت هو الواحد، وأنت الواحد هو كل شيء. يا سيدي، أعطي أنت للعقل حكمة لإدراكك أنت الواحد، وأعطي للقلب جدية وصدقا للحصول على هذا الإدراك، وأعطي للإرادة نقاء لكيما تريد مبتغا واحدا فقط، ألا وهو أنت الواحد والأوحد. اسمع هذه الصلاة واقبل أني أكررها من فم هذا الرجل في اسم المسيح، أمين. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وما لأجل رجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. والذي يغفر له قليل يحب قليلا. عندما انتهى السيد المسيح من النطق بهذه العبارة من يحب قليل يغفر له قليلا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. عندما انتهى السيد المسيح من النطق بهذه العبارة، وبالتحديد عندما انتهى من النطق بالكلمة الأخيرة كلمة قليلا، تم ختم المصير الأبدي لسمعان. عندما انتهى بالنطق بهذه الكلمة قليلا مباشرة وفي نفس اللحظة والثانية، قامت السماء بفتح سفر حياة سمعان، ثم قامت بوضع الختم التالي: هالك أبدي. ثم قامت ملائكة السماء بغلق السفر، ولن يفتح هذا السفر أبدا أبدا مهما فعل سمعان هنا على الأرض، لن يفتح أبدا إلا في ذلك اليوم، يوم القضاء والدينونة. سفر رؤيا، رؤيا يوحنا الإصحاح 20 العدد 11. رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 20 العدد 11. ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. رأيت الأموات صغارا وكبارا، ارحم يا رب ارحم. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. ارحم يا رب. وانفتحت أسفار، يا أسفار الهالكين، وانفتح سفر آخر واحد هو سفر الحياة، سفر سمعان الآن موجود ضمن هذه الأسفار، موجود الآن سفر سمعان، وتم ختمه في حياة سمعان، في حياة سمعان. مسكين أنت يا سمعان، أنك لم تعلم ولم تدرك أنك في هذا اليوم وهذا المشهد وهذه الساعة التي دخل فيها المسيح إلى بيتك واتكى، لم تعلم أنك كنت أمام الاختبار المطلق الأخير، وأنه بعدها تماما في اللحظة والتو تحول الله بوجهه عنك، وتم تسليمك إلى ذهن مرفوض لأنه فات زمان التوبة وفات ميعاد الحياة وفات الوقت المقبول للخلاص، ولم يبقى لك إلا بحيرة النار والكبريت. انفتحت أسفار، كان سفر سمعان واحدا من هذه الأسفار، أسفار الموت والهلاك الأبدي، ودين الأموات فيما هو مكتوب في الأسفار. هنا وقت تنفيذ القضاء والهلاك الأبدي، مع أن الختم قد تم وضعه في وقت النطق بكلمات السيد في بشارة لوقا الأصحاح 7. لأجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. كيف يتولد الحب داخل القلب؟ الرسول يوحنا يضع أول بذرة في تربة الإجابة على هذا السؤال. قال الرسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا. عند الناس غير مستطاع، عند الناس غير مستطاع. هنا إعلان قاعدة هام عن الإنسان كما يراه الله: الإنسان لا يمتلك المحبة التي يطلبها منه الله. من أجل ذلك أقول لك: قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. غريبة هذه العبارة، وغريب جدا ما جاء قبلها وما قاله السيد المسيح عن هذه المرأة. قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. يعدد السيد المسيح ما فعلته هذه المرأة. نحن هنا في هذا النص أمام الإله المتجسد يتكلم. قبلة لم تقبلني، ما هذا يا رب؟ أنت الإله المتجسد تهتم وتعبأ بأن يقبلك الإنسان؟ نجدك يا رب تسرد بتفصيل ما فعلته هذه المرأة في غسل رجليك بالدموع وتقبيل قدميك. أنت يا رب لا تحتاج إلى الإنسان، ثم نجدك تهتم وتعبأ بأن يقبلك الإنسان. نسألك: ماذا تطلب وماذا تريد يا رب؟ ولماذا تريد وتهتم بأن يقبلك الإنسان؟ أرجو أن نلاحظ أن رب الحياة تذكر كل تفاصيل ما فعلته المرأة، تذكر كل فعل على حدة، ثم قام بسرده وتعديده وتحديده لسمعان وأيضا للتاريخ. لا يجب أبدا أن يفوتنا ذلك التعديد والتحديد، وينبغي أن نتوقف أمامه، لأن هذا هو الله وهذا هو اللاهوت. وهكذا يعلن الله للإنسان وللتاريخ أنه سيقوم بالنظر والتذكر كل فعل وكل تفصيلة، كل تفصيلة من أفعال الحب، وأيضا كل تفصيلة من أفعال عدم الحب وأفعال الانحسار في الذات. كيف يتولد الحب داخل القلب؟ الإنسان لا يمتلك المحبة التي يطلبها منه الله. والله يطلب نوعين من المحبة: محبة نحو الله، ثم محبة نحو القريب. إن نوعية المحبة التي يطلبها الله غير موجودة في الإنسان، عند الناس غير مستطاع. عندما يحاول الإنسان أن يكون هو مصدر الحب والمحبة، عندما يستخدم صفاته وخصائصه وقدراته لكي يحب، فسوف يفشل. الإنسان يمتلك محبة بشرية غريزية لأنه مخلوق على صورة الله، لكن ما يطلبه الله من الإنسان هو محبة إلهية، محبة الأجابي. والإنسان لا يمتلكها، أنا لا أمتلكها، ولا يمتلكها أي إنسان آخر. وهنا بالضبط أحد فرص الخداع، لأنه ممكن للإنسان أن يحب قريبه ويحب الله، لكنها محبة إنسانية، وهو يعتقد أنها محبة إلهية معطاة له من الله في الفداء، لكنها محبة إنسانية جسدانية. الرسول بولس يعلن عن هذه الحقيقة الجذرية في قوله، تماما كما قال الرسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى أصحاح الرابع. الرسول بولس يقول: والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. رسالة روميا الأصحاح الخامس. الرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كيف تنسكب محبة الله نحو الإنسان في قلب الإنسان؟ يقول الرسول بولس هذا عن طريق عمل الروح القدس في قلب الإنسان. وكيف يبدأ عمل الروح القدس في قلب الإنسان؟ الإجابة نجدها واضحة في حوار المسيح مع نيقوديموس، إشارة يوحنا الأصحاح الثالث. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. العبارة الدهرية التاريخية المحددة لكل ما سيحدث للإنسان أبديا، ربما تعتبر أهم عبارة في الكتاب المقدس. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. عندما يولد الإنسان ثانية من فوق، فهو يولد بواسطة عمل الروح القدس، وعندئذ يسكن في داخله الروح القدس، ثم يبدأ الروح القدس في أن يسكب داخل الإنسان الحب الحقيقي من الله نحو هذا الإنسان، الحب الحقيقي من الله نحو هذا الإنسان. إذا نحن في معادلة إلهية وديناميكية سماوية. سمعان عاش كل حياته داخل الكنيسة ولم يختبر الميلاد الثاني، يا للخوف والرعدة، يا للخوف والرعدة، ولكنه اعتقد أنه مولود ثانية، يا للخوف والرعدة. سمعان لم يختبر سكنة وعمل الروح القدس، ولم يختبر انسكاب محبة الله في قلبه. لماذا؟ يجيب السيد المسيح على هذا السؤال. في إجابتين، لأن سمعان لم يعرف ولم يدرك حجم خطيئته أمام الله. هذا هو السبب الأول. لكن هناك سبب ثاني سنجده في بشارة إنجيل متى الإصحاح 13 عدد 45. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. أرجو أن نلاحظ إنسانا تاجرا يطلب، هذا هو الشرط الأول، إنه يطلب، إنه يبحث عن الحق، إنه يبحث عن نفسه ويبحث عن الحق، النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، يطلب، لا يجلس في مقعده ينتظر الحق أن يأتي إليه، يطلب لآلئة حسنة، هذا هو الشرط الأول. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، أين الشرط الثاني؟ مضى وباع كل ما كان له واشتراها. مرثا مرثا، إن الحاجة إلى واحد، مضى وباع كل ما كان له واشتراها. هذا هو الشرط الثاني في الخلاص. الشرط الأول أن يدرك الإنسان حجم خطيئته أمام الله ويحزن لأجلها، لكن الشرط الثاني يضعه السيد في متى 13:45 واضح. الشرط واضح لمن يريد أن يقرأ ويسمع، واضح واضح. إذن سيطلب الله فعلا فعلا من الإنسان، وسوف يشترط شرطا قبل الدخول في علاقة معه وقبل الحصول على الميلاد الثاني. هذا هو السعي، هذه هي الجدية، هذا هو الاستعداد المطلق للطاعة والإيمان. اذهب من أرضك ومن عشيرتك يا إبراهيم إلى الأرض التي أريك إياها. فذهب أبرام، فذهب أبرام. يا أبرام قدم ابنك، فقدم أبرام. سمعان لم يعرف ولم يدرك حجم خطيئتي أمام الله، ولم يكن مستعدا لا أن يطلب لآلئ حسنة ولا أن يبيع كل ما كان له ويشتري اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. أما المرأة الخاطئة فقد حققت الشرطين والأمرين، لذلك قد غفرت خطاياها الكثيرة. نحن أمام شيء محير إلى أبعد الحدود. سمعان محير جدا، قد لا يكون محير لآخرين لكنه محير لي جدا. لا أتعب من دراسته والتوقف أمامه. سمعان محير لي جدا. سمعان يمثل لي مشكلة كبيرة، وكل شخص مثل سمعان يمثل لي مشكلة كبيرة. هل يمكن لإنسان يقرأ الكتاب المقدس كل يوم ولا يدرك مدى وحجم خطيئته كما يريد الله أن يدركها؟ المسيح يقول نعم، لا أقول أنا، لا أستطيع أن أقول، المسيح وحده الذي يستطيع أن يقول، لا أحد منا يستطيع أن يقول، المسيح يقول نعم. بالتأكيد نتوقع أن سمعان كان يعلم ويقر بأنه خاطئ. الناموس يقول أن الإنسان خاطئ ومولود بالخطية وخطيئة كثيرة، وسمعان يؤمن بالناموس ويعلمه أيضا للآخرين. لكن المسيح يعلن أن هذه المعرفة وهذا الإدراك غير كافيان بالنسبة له. يعلن السيد المسيح أن هناك نوعين من الإدراك بالخطية داخل الإنسان، معرفة وإدراك إنساني ومعرفة وإدراك إلهي. المعرفة الأولى لا تكفي الله ولا تصلح للخلاص أو للميلاد الثاني. إذا نجد المعادلة الهامة التالية: يشير الله للإنسان أنه خاطئ وفاسد، يرى ويدرك الإنسان مدى وحجم بشاعة خطيئته وفساده إدراكا إلهيا وليس إنسانيا. عندما يدرك الإنسان هذا يصرخ ويبكي أمام الله طلبا للرحمة والغفران. إنجيل لوقا الإصحاح 14. عدد 26. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. أريد أن أقرأها مرة أخرى: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. هنا يضع الله حساب النفقة أمام الإنسان وحساب حبة الحنطة التي ينبغي أن تموت. يضع الاختبار والامتحان. نستكمل في المعادلة. بذلك يحقق الإنسان المطلب الإلهي. عندما يدرك حجم خطيئته ويبكي أمام الله طلبا للرحمة والغفران، وعندما يحسب حساب النفقة ويكون مستعدا له أن يبغض الجميع حتى نفسه في سبيل معرفة الله، يقرر الله عندئذ أن يأتي إلى قلب الإنسان. عندما يقرر الله ذلك تغفر خطايا الإنسان الكثيرة ويحدث الميلاد الثاني لهذا الإنسان، ويسكن الروح القدس في القلب. عندما يسكن الروح القدس في القلب تنسكب محبة الله نحو الإنسان داخل هذا القلب. عندما تنسكب محبة الله يبدأ الإنسان في أن يحب الله. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ما كان غير مستطاع بالأمس يصبح الآن مستطاعا. هذا هو بالضبط ما عبر عنه السيد المسيح عن المرأة. قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرة. بمعنى أنه عندما يدرك الإنسان حجم وعظم ومدى الغفران الإلهي لخطيئته، وعندئذ يدرك حجم وعظم ومدى محبة الله نحوه، يبدأ الإنسان فأن يحب الله كثيرا. لا يمكن أن تحدث كل هذه التفاعلات السابقة بدون تحرك فكري وعاطفي وروحي عميق داخل قلب هذا الإنسان. إذن نقول، يقول النص الكتابي، الغفران أولا، المحبة الكثيرة ثانيا، وليس العكس، مع أن كلمات النص قد تعطي انطباعا خاطئا بعكس ذلك. نقول أنه لا يمكن لمثل هذه التفاعلات أن تحدث، تفاعلات الميلاد الثاني، يمكن أن تحدث بدون أن نرى دموع الندم وبكاء التوبة، بدون أن نرى في قلب الإنسان دموع الفرح وبكاء الامتنان لله. عندما تنساب محبة الله في قلب الإنسان سنرى خليقة جديدة وإنسانا جديدا. الفكر يتغير والقلب يتغير، الاشتياقات تتغير، الأهداف تتغير، الطموحات تتغير، ما يحتل فكر وقلب الإنسان في يومه يتغير، الكلام يتغير، السلوك يتبدل. عندما ندخل قلب وفكر هذا الإنسان الذي انسكبت محبة الله في قلبه، سوف نجد بالتأكيد بالتأكيد تفاعلات مثل تفاعلات هذه المرأة الخاطئة. سوف نجد دموعا وبكاء وتحرك وتدفق للمشاعر. سوف نجد تأجج في القلب نحو الله، وانشغال بكلمة الله وبفكر الله وبعمل الله وبملكوت الله. سنجد رغبة عارمة مسيطرة لفعل الشيء الذي أحبني ومات من أجلي. لن نرى جمودا وعقائدية وسكونا وأناسا يجلسون بجمود ووقار وسكون. لا لا، لن نجد هذا. عندما ندخل للقلب المتجدد المولود ثانية سوف نجد توهجا واشتعالا بمحبة الله ومحبة القريب. عندما ندخل هذا القلب سوف نجد شلاميث. نشيد الأنشاد. سوف نجد شلاميث. نشيد الأنشاد الإصحاح الثاني. سوف أقرأ عدة مقاطع من نشيد الأنشاد الذي شغل القديسين عبر التاريخ. كثيرين توقفوا ليفسروا مثل مدام ديون. أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا، فإني مريضة حبا. ما هذا المرض يا شلمين؟ لم نسمع عن هذا المرض من قبل. فإني مريضة حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل. حلفكن يا بنات أورشليم، إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. هذا الأصحاح الخامس عدد 8. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسني. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهوية. عندما ندخل قلب الإنسان المولود ثانية، الإنسان المسيحي، وكل إنسان مسيحي حقيقي، سوف نجد شلاميف، وسوف نجد في قلبه هذه العبارات، عبارات شلاميف. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. إذن كل إنسان يحتاج أن يسأل نفسه، هل في قلبه عبارات شلاميف؟ إذا لم تكن هذه العبارات في قلبه فهو لا يعرف الله، وهو ليس مولود ثانية، ولا ينبغي أن يخدع نفسه، لا ينبغي أن يخدع نفسه، ليس في صالحه أن يخدع نفسه، لأنه لا يخدع أحد إلا نفسه، لن يستطيع أن يخدع صاحب الكون، ولن يستفيد إذا خدع الآخرين. ماذا سوف ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله، وربح الآخرين، وربح المباني الكنسية، وخسر نفسه؟ عندما ندخل قلب هذا الإنسان المسيحي المولود ثانية، سوف نرى توهجا واشتعالا بمحبة الله ومحبة القريب. سوف نجد شلاميف، سوف نجد رغبة طاغية لفعل الشيء إلى الله وللعطاء، لأنه دائما وأبدا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. سوف نجد في هذا القلب إدراكا لما فعله الله بي ورحمني، وبالتالي سنجد رغبة طاغية لرد الدين في اتجاه محبة القريب. ينام الإنسان ليلا يفكر في الله، ويستيقظ في محبة الله ورجائه. لماذا؟ أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، فأرجو أن لا نخدع أنفسنا. ما قاله المسيح لسمعان عن تعبيرات الحياة الجديدة المولودة من الله هي تعبيرات تاريخية ولاهوتية وروحية باقية إلى الأبد. ولذلك ينبغي لنا أن نتوقف أمام هذه التعبيرات. وقال للسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ أتنظر يا سمعان إلى هذه المرأة؟ يقول المسيح لكل التاريخ، لكل من يريد أن يتبعه: أيها الإنسان، انظر إلى هذه المرأة الخاطئة وافعل بالضبط ما فعلت. هذا هو الدليل على غفران خطاياك، هذا هو الدليل الوحيد على غفران خطاياك، الدليل الوحيد. ويقول المسيح أيضا: وإذا لم تفعل ما فعلت، وإذا لم يكن في داخلك هذه التعبيرات والتفاعلات والاشتياقات التي كانت في هذه المرأة، فأنا لا أعرفك، ولم تغفر خطاياك، وأنت ما زلت في فسادك وموتك، ولن يكون لك أبدا سلام. اذهب عني يا فاعل الإثم. في هذه المرأة الخاطئة نرى القلب يتحرك، الفكر ينشغل، العاطفة تتأجج، الكيان مأخوذ ومسلوب، الدموع تنهمر، الهدف واحد ومحدد، التصميم والعزيمة تدفع الإنسان دفعا. هناك يقينا وقناعة كاملة بما تفعل. نعم، لقد وصلت تماما إلى نهاية المطاف. نعم، وصلت إلى نهاية رجاؤها في نفسها. لقد وصلت إلى حالة اليأس الكامل في النفس ومن النفس. وعندئذ حصلت على الرجاء الكامل في الله. أقول: عندما لا يأتي الإنسان إلى الله للدخول في علاقة حب معه، عندما لا يصل إلى مرحلة اليأس الكامل، هذا يعني ثلاثة أمور. واحد، يعني أنه يقول أن ما زال عنده رجاء في هذه الحياة المادية، وعندئذ لن يقبله الله. اثنين، يعني أنه يعتقد أنه ما زال يستطيع أن يقف على قدمي وحدي في هذه الحياة، يعتقد أنه قادر ويستطيع، وعندئذ لن يقبله الله. ثلاثة، يعني أنه غير مستعد لدفع ثمن التبعية، حبة الحنطة التي تموت، التاجر الذي يبيع كل ما له، والله لن يقبله. وكل الثلاثة أمور السابقة هي مكرهة لله. نعم، مكرهة لله. سيحل على هذا الإنسان غضب الله المعلن من السماء. قد وصلت المرأة الخاطئة لحالة اليأس الكامل في النفس، وعندئذ حصلت على الرجاء الكامل في الله. قد وصلت إلى اليأس الكامل من النفس ومن الحياة ومن الآخرين. هذا اليأس الكامل يأخذ الإنسان إلى الرجاء الكامل في الله. يصبح الله هو الأمل الوحيد والرجاء الأخير للنفس، لكي ما تحصل على السلام الذي تصبو إليه هذه النفس. نفس الإنسان لا تسعى إلى شيء إلا لأن تحصل على السلام. كل ما تريد النفس هي أن تحصل على السلام، لكن للأسف تخطئ طريق الوصول إلى هذا السلام. عندما يدرك الإنسان أنه لا يوجد داخله إلا الموت، مهما كان هناك بعض أعمال الصلاح التي يقوم بها، عندما يمقت الإنسان هذا الموت بكل نفسه وكيانه وقدرته، ليس بعض المقت، لا كل المقت، البعض لن يكفي الله، لابد للإنسان أن يمقت بكل نفسه وكيانه وقدرته هذا الموت الذي في داخله. عندئذ سيدرك أن الحياة هي في شخص الله وابنه يسوع المسيح. الذي يغفر له قليل يحب قليلا. ماذا يريد أن يقول المسيح؟ إن من يرى بعض الصلاح في نفسه ويرى بعض الحياة في كيانه ويرى أن خطاياه ليست بمثل هذا السوء مثل الآخرين ويرى أن الموت لا يعمل بقوة في داخله، سيأتي لله طلبا لغفران خطاياه، ولكنه لن يحصل على الغفران. لا يوجد في قاموس الله أو قاموس ناموسه ما يسمى يغفر له قليل. المسيح يستعمل نفس منطق سمعان الفريسي ليظهر لسمعان وأقرانه بشاعة واستحالة موقفه. لا يوجد غفران كثير أو قليل عند الله، لا توجد درجات في الغفران الإلهي، إما غفران وتبرير كامل في دم المسيح، وإما موت وهلاك أبدي. إذن عندما نرى الكثيرين داخل بيت الله بدون البكاء أو النحيب، بدون تأجج القلب وتدفق المشاعر واشتعال الكيان وأسر الأهداف والطموحات لله، عندئذ نعلم أنهم يحبون قليلا، لأنه قد غفر لهم قليلا، لأنه لم تنسكب فيهم محبة الله. ولكن هنا أتوقف في ملحوظة هامة، عندما أتحدث عن تدفق المشاعر لا أقصد على الإطلاق ما نراه في يومنا هذا في معظم قاعات واجتماعات وتجمعات ما يطلق عليه التسبيح والعبادة. الله وحده يعلم مدى تزييف واصطناعية وضلالية وجسدانية معظم هذه التجمعات، معظم هذه التجمعات. إذن أرجو من المستمع أن لا يحدث الخلط هنا ويعتقد أنني أتحدث عن هذه التجمعات المزيفة، ما يطلق عليه التسبيح والعبادة، لا أتحدث عن ذلك. هذا ليس تدفق المشاعر، هذا ليس تأجج القلب، لا، لا أتحدث عن هذا. هذه التجمعات هي مجرد تعبيرات عاطفية معينة نابعة من الإنسان. الإنسان مصدرها، صانعها، خالقها، وهو الذي يجسدها. لكن ما أتحدث عنه وأشار إليه رب الحياة في هذه المرأة هي تعبيرات إلهية في المقام الأول، تعبيرات لم تصنعها هذه المرأة ولم تصطنعها ولم تزيفها كما يفعل الآخرين، إنها تعبيرات يصنعها وينتجها الروح القدس داخل الإنسان. الإنسان ليس هو مصدرها ولا صانعها، إنه فقط الوسط الذي تحدث فيه هذه التفاعلات. ما هو مصدر هذه التفاعلات؟ إنهم أقانيم الثالوث الإلهي. أقانيم الثالوث الإلهي داخل قلب هذا الإنسان، الآب والابن والروح القدس. في عنوان آخر هام لاستكمالنا لمحبة المرأة الخاطئة نحو الله ومقارنتها بسمعان، من الهام أن نأتي إلى العنوان التالي، أن سمعان لم يحب، المرأة الخاطئة أحبت كثيرا، أما سمعان فلم يحب. سمعان ليس فقط لم يعرف الله، لكنه لم يحب. سمعان كان يذهب لبيت الله ولكنه لم يحب ويتعاطف أو يبكي مع المرأة الخاطئة. عندما شاهد المرأة الخاطئة ما تفعله لم يحب ويتعاطف معها. غريبة هذه المشاهدة، حتى من التفاعل الإنساني البشري. عندما نرى هذا عندما يشاهد الإنسان أي فيلم عاطفي فيه عاطفة يبكي، وسمعان وهو يشاهد هذا المشهد ليس فقط لم يبكي، لم يتعاطف، لأنه لم يحب. ما نوع قلب سمعان؟ عجيب هذا القلب، إنه ظاهرة لابد أن نتوقف أمامها. كان سمعان يحفظ الكتاب المقدس ويعرفه جيدا، ولكنه لم يحب ويتعاطف مع المرأة الخاطئة. كان سمعان يرتل ويسبح بالترانيم ويتعبد لله، وربما يرفع يديه ويهز جسده، وربما أحيانا يتهلل أو يبكي، ولكنه لم يحب ويتعاطف مع المرأة الخاطئة. في ذهابه لبيت الله وفعل كل ما سبق، أحب سمعان فقط نفسه ولم يحب القريب. ومن لا يحب القريب لا يحب الله. إذا نقول أن سمعان لم يحب إلا نفسه، فكم يريد الله أن يتقيأك من فمه يا سمعان؟ لقد خرج موسى يفتقد إخوته، هكذا يقول لنا استفانوس في أعمال 7، خرج موسى لينظر في أثقالهم، هكذا يقول لنا سفر الخروج. خرج موسى يفتقد إخوته، خرج موسى لينظر في أثقالهم. أما سمعان فكان كل همه أن يفتقد نفسه فقط. خرج الراعي الصالح يطلب الإنسان الضائع المتألم، أما سمعان فلم يعرف قط معنى قلب الراعي الصالح. إنه لمن المذهل والمحير والمثير أيضا للغضب الإلهي، أن قلب سمعان لم يتحرك ولو بنبضة واحدة عند مشاهدته مشهد المرأة الخاطئة وبكائها ودموعها وأفعالها. هل يمكن لإنسان أن يعيش ويسكن في بيت الله أن يكون بكل هذا الموت والتعفن؟ يقول الله نعم. ويقول قديسين الكنيسة عبر التاريخ نعم، فإن بيت الله والمباني الكنسية مليئة بسمعان وأقرانه وأتباعه. حتى وإن كان سمعان ذو قلب جامد وجاحد وقلب محتل فقط بنفسي وأهدافي ومشاريعي، كنا نتوقع أمام هذا المشهد الذي تحرك له قلب رب الحياة وتحرك له الوحي المقدس وتحرك له تاريخ الكنيسة والقديسين أن يتحرك قلبه أيضا ولو للحظات، ثم يعود مرة أخرى إلى ثلجيته وعدم اكتراثيته واطمئنانه المزيف أنه من بين المفديين والمختارين لأنهم قد قالوا له ذلك في الكنيسة. إشارة إنجيل متى الإصحاح التاسع لنرى كم سمعان بعيد عن الله. إنجيل متى إصحاح التاسع عدد 35. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير لكن الفعلة قليلون، فطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. فلما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. لابد أن نقول أن هذا هو الإنسان كما يراه الله. وإذا كان الله يرى الإنسان هكذا فأنا أيضا أراه هكذا، منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. هكذا رأى الراعي الصالح جموع الشعب في بيت الله. رأى الراعي الصالح الإنسان على حقيقته، منزعجين ومنطرحين. تحنن عليهم السيد. طوبى لمن يتحنن على المنزعجين والمنطرحين. طوبى لمن يراهم ويدرك أنهم منزعجين ومنطرحين. طوبى له. عاش سمعان في الكنيسة لكن لم يكن له أبدا قلب الراعي الصالح. إن الراعي الصالح يحب، ولذلك يرى الإنسان على حقيقته. فقط من يحب يرى الإنسان على حقيقته. إذن نحن أمام مبدأ إلهي هام في الحياة. فقط من يحب يرى الإنسان على حقيقته. من لا يحب لن يرى الإنسان على حقيقته. إذن هناك شرط إلهي موضوع من السماء ومحفور في تاريخ السماء والوحي الإلهي وفي تاريخ البشرية. ما هو؟ لكي ما أعرف الإنسان على حقيقته وأراه في ذاته كما يراه الله، لابد أن أولا أن أمتلك قلب الآب، قلب الله، قلب الراعي الصالح. عندما يسكن في قلب الراعي الصالح عندئذ أحبه، وعندئذ أرى الإنسان على حقيقته. لذلك أقدم لنا جميعا سر الفشل، فشلنا جميعا في أن نعرف بعضنا البعض حقا، وفشلنا في أن نرى بعضنا البعض في شفافية، وفشلنا السافر في الاقتراب من بعضنا البعض، وفشلنا في التعاطف معا، وفشلنا في الحصول على ثقة الإنسان الآخر، وفشلنا في مساعدة بعضنا البعض، وانتشار المرض والضعف في الشعب، وتزايد عدد المنزعجين والمنطرحين بيننا. قدم لنا سر الفشل في كل هذا، إننا لا نحب، لا نحب الله ولا نحب القريب. نرى دموع من حولنا فيتصلب قلبنا، ولا نفهم ونسيء الفهم، ونعتقد أننا نفهم، ونعتقد أننا أفضل، ونعتقد أنهم ينبغي أن يخرجوا من مرضهم، ونتساءل لماذا لا يجد الله فيساعدهم، ثم نعتقد أنهم إذا لجوا إلينا فسوف نستطيع حقا مساعدتهم في التو، ونعم إذا جلسوا معا عدة أسابيع فقط، جلسوا معنا فسوف يحصلوا على التغيير والنضج والتخلص من ضعفاتهم وأمراضهم. وأحيانا يأتوا إلينا هؤلاء الضعفاء والمرضى فنعتقد أننا نفهم ونعطيهم اليقين أننا نحب ونفهم ونستوعب، ويثق فينا خطأ لأنهم في مأزق وفي فخ وفي بؤس، ويريدون أن يتعلقوا بأي قشة، ثم نخذلهم. وعندما نفشل ويفشلهم معنا نقوم بإدانتهم والنظر لهم من أعلى. أقدم لكم سبب فشلنا في أن نساعد بعضنا البعض، إننا لا نحب الله ولا نحب القريب. السؤال الذي لابد أن نجيب عليه: نحن من نقتل بيت الله هل نحب القريب؟ وهل القريب يرى الحب في أعيننا وفي قلوبنا وفي حياتنا؟ وهل عندما يرى القريب هذا الحب هل يجده جاذبا له؟ عندما يرى هذا الحب في أعيننا وفي قلوبنا هل يجده جاذبا له؟ ثم يجد نفسه منجذبا بحبال المحبة، منجذبا بقوة المحبة التي لا تقاوم، لأن المحبة قوية كالموت. فيأتي إلينا ساعيا وراء المحبة: صوت حبيبي وذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال، كم يحتاج ويشتاق الإنسان إلى الحب. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. يا بنات أورشليم إنني مريضة حبا. كم يحتاج ويشتاق الإنسان إلى الحب، كم يطوق إلى المحبة وإلى أن يحب. يطوق الإنسان إلى المحبة من الله، ثم المحبة من القريب، لأن خالق الكون يعرف ذلك. قال في العهد القديم: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ثم يعلن عن أهمية محبة القريب. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. إن الكثير من الأمراض والضعفات بيننا التي يصاب بها الإنسان تستمر وتتفشى، وذلك لفشل الإنسان في أن يحب قريبه. وأقول: كم هو قاس تأديب الرب لشعبه عندما يترك المنزعجين والمنطرحين بيننا، منتظرا منا أن نحب، منتظرا منا أن نحب. فنساعد هؤلاء المنزعجين والمنطرحين، منتظر منا أن نحب، ولا يتدخل هو. لماذا أقول لا يتدخل هو؟ لأنه هو قال حينئذ، قال لتلميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. كيف سيتدخل لمساعدة المنزعجين والمنطرحين؟ فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. إذن هو سوف يتدخل عن طريق الفعل. كم هو قاس تأديب الله لشعبه عندما يترك المنزعجين والمنطرحين بيننا، منتظرا منا أن نحب، ولا يتدخل هو، لأنه قد وضع قانون إلهي في الحياة، وهو في نفس قوة القانون الإلهي الأول. القانون الإلهي الأول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. القانون الإلهي الثاني مثله: تحب قريبك كنفسك. إننا نحتاج لقانونين معا لإحضار الشفاء وإقامة المرضى والضعفاء والمنزعجين والمنطرحين. وأريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى: نحتاج إلى القانونين معا. نحتاج لأناس يحبوا الله من كل القلب ومن كل نفس ومن كل الفكر. أولا، ثم يحب القريب كالنفس ثانيا. هؤلاء هم فقط الذين يستطيعون أن يقيموا المنزعجين والمنطرحين. إذن لا تتحدث لي عن تكنيكس في المشورة، لا تتحدث لي عن تكنيكس في المشورة، تحدث لي عن محبة الله من كل القلب، ثم تحدث لي عن محبة القريب كنفسه. عندئذ نستطيع أن نقيم المنزعجين والمنطرحين. لا أنكر مهارات علم النفس، لكننا في الكنيسة إن كنا نريد أن نقيم المنزعجين والمنطرحين نحتاج أولا أن نحب الله ثم نحب القريب. القانون الأول لا يكفي، لأن الله أراد ذلك. لن يكفي أن أحب الله فقط، ولن يسمح لي الله أن أحقق القانون الأول وحده، لن يسمح، لن يكون، لا يمكن. إذا حققت الأول لابد أن أحقق الثاني، ولن أستطيع أن أحقق الثاني إن لم أحقق الأول. من يستطيع مقاومة إرادة ومشيئة الله؟ فقط عندما نحب القريب كالنفس، عندئذ نستطيع أن نرى كما هو. ولذلك سمعان لم يستطع أن يرى المنزعجين والمنطرحين، لم يستطع أن يرى المرأة الخاطئة لأنه لم يحب. فقط عندما نحب القريب كالنفس، عندئذ نستطيع أن نرى كما هو ونفهمه في أعماقه ومعاناته وصراعاته ودموعه. وهنا فقط، هنا فقط عندما نحبه ينجذب هو بربط وحبال المحبة. نعم، ينجذب هو بربط وحبال المحبة. هنا فقط نستطيع أن نقيمه من مرضه وضعفه وانزعاجه. الترتيب الإلهي واضح. يحقق الإنسان الوصية العظمى الأولى. ما هو الثمر والمكافأة؟ يساعده الله مباشرة في تحقيق الوصية العظمى الثانية. يساعده الله مباشرة في تحقيق الوصية العظمى الثانية. لا يمكن قلب أو عكس أو خلط هذا الترتيب أو اتباع ديناميكية أخرى. لا تقل لي أنا أحب القريب إن لم تحب الله من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر. لا يمكن. نحن في ضلالات إذا استطعنا أننا نستطيع أن نحب القريب بدون أن نحب الله من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر. ليس محبة إنسانية، لكن محبة إلهية. لا يمكن قلب أو عكس أو خلط هذا الترتيب أو اتباع ديناميكية أخرى. الثمر والمكافأة تزيد الإنسان بركة وغنى وثراء وسلاما وإيجادا للنفس وتحقيقا للمعنى في الحياة. هذه هي المكافأة. عندما أحب الله من كل القلب تأتي المكافأة. أول مكافأة أن أحب قريبي كنفسي، ثم عندما أحقق الوصيتين تأتي البركة والغنى والثراء والسلام وإيجاد النفس وتحقيق المعنى في الحياة. إذن أقدم لك أيها الإنسان في هذه الكلمات الديناميكية والطريقة والوسيلة والوصف لتحقيق المعنى في الحياة ولإيجاد النفس. يا من تفتقد إلى الغنى والثراء والسلام والمعنى في الحياة، نحن نقدم لك السبب والطريق، السبب والطريق. إذا اعتقدت أن تسديد احتياجاتك أو تخلصك من إعاقاتك النفسية والعاطفية هما الطريق والضمان لحصولك على الثراء الكياني والمعنى في الحياة، فأنت إذن قد أخطأت الهدف وحدت عن الطريق وتهت في الخيوط العنكبوتية للحياة وخيوط الحياة العنكبوتية. نحن نقدم لك هنا الآن السبب والطريق والديناميكية لتحقيق المعنى في الحياة. إذا لم تتبع ذلك، عندما تجد نفسك في 40 من العمر ولم تجد نفسك ولم تجد المعنى ولا تعيش الغنى والثراء الكياني، فلا تلوم أحد إلا نفسك وأنانيتك وانحصارك في ذاتك. نعم انحصارك في ذاتك، نعم انحصارك في ذاتك. يا لقبح الانحصار في الذات، يا لتعفنه، رائحة كريهة كالقبر. عندما تقابل مع إنسان منحصرا في ذاته أشتم رائحة القبر. أؤكد أشتم رائحة القبر. إذا وجدت نفسك في 40 من عمرك ما زلت تلهف وراء الحياة، وراء العمل وشريك الحياة والبنونة والأسرة والمجتمع والمكانة والمستقبل وضمانه، إذا وجدت نفسك فعلت وما زلت تفعل كل ذلك مثل البقرة المربوطة في الساقية، ولا زلت لم تجد الغنى والثراء والسلام والمعنى في الحياة، ولم تجد نفسك، فلا تلوم إلا نفسك، لأنك بعناد شديد لم تسمع لصوت الله ولا لصوت الحق والروح والحقيقة والقديسين. فنحن قمنا بدورنا ووضعنا أمامك أسرار الحق والحقيقة. وطوبى لمن له أذان للسمع. لابد أن نترك هذا التعليم، الكلمات المخيفة النارية في لوقا 14. كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. لابد أن نعود إلى اقتباس جورج مولر. لقد حقق جورج مولر كلمات السيد المسيح. طوبى لك اقتبس. كان هناك يوما مت فيه بالكامل، مت عن جورج مولر وأرائه وتفضيلاته وميوله وإرادته، مت عن العالم وعن لومه أو استحسانه، مت عن المدح أو اللوم حتى من إخوتي وأصدقائي. ومنذ ذلك الوقت أنا أدرس وأجتهد وأسعى لكي أصبح مرضيا لدى الله. أرجو أن نصلي. إن حقك واضح لمن يريد أن يرى ولمن يريد أن يسمع يا سيدي. الحق غير واضح لمن لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع. فاجعل حقك واضح للمختارين، لمن دعوتهم بأسمائهم، ولمن سوف يكونوا مكتوبين في سفر الحياة. طوبى لهم، طوبى لهم. بنا في اسم المسيح. اقبل هذه الكلمات واختم عليها إن كانت هي الحق، إن كانت تعبر عن قلبك. اختم عليها بالروح القدس واشهد لها، ليس فقط اليوم لكن كل يوم، في اسم الجالس على العرش.